بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 14 بعد 200 بعنوان علم الجرح والتعديل كما هو في مجموع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وعبارة عن عدة أسئلة جمعت للشيخ في هذه المسألة. نعم، وذلك في يوم السبت الموافق 2 ذي الحجة لعام 40 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: لقد ذكر بعض العلماء أن علم الجرح والتعديل كان خاصا بزمن الرواة، لكن الآن عام 1420 ليس هناك شيء اسمه الجرح والتعديل، فما هو الصواب في ذلك؟
انتبهتم؟ هذا السؤال المنتشر، سؤال منتشر. ذكر بعض العلماء أن علم الجرح والتعديل كان خاصا بزمن الرواة، لكن الآن عام 1420 فضلا بقى عن 40 اليوم ليس هناك شيء اسمه الجرح والتعديل، فما هو الصواب؟ تعرفون هذه شبهة مطروحة، أليس كذلك؟ بلى. انظروا إلى جواب الشيخ، انظروا إلى جواب الشيخ. نعم.
الجواب هذا والله من المهازل والمضحكات المبكيات.
نعم.
أن يقال مثل هذا الكلام لما تكثر البدع ويكثر الإلحاد ويكثر العلمانيون والشيوعيون والروافض والصوفية والأحزاب الضالة، توقف الإسلام وأطلق العنان للناس يمرحون ويسرحون ويقولون ما يشاءون، ولا أحد يقول هذا غلط أو هذا منكر، ولا أحد يقول هذا مفسد وهذا مصلح. هذا من الضياع وعدم الفقه في دين الله عز وجل. فالسلف ألفوا كتبا في العقائد ينتقدون فيها أهل البدع والضلال، وسموا أفرادا وجماعات، فهل هذا يعني انتهى أيضا؟ ونقول إن المبتدعين الذين كانوا في عهد السلف،
وما الجرح والتعديل إلا نصيحة المسلمين؟ وما الجرح والتعديل إلا إحقاق حق وإبطال باطل؟ وما الجرح والتعديل إلا أمر معروف ونهي عن منكر؟ فهل يقال بأن إظهار الباطل وأهل خاص بزمان، أو يقال خاص بعلم الرواية؟ الجرح والتعديل ضمن أصل عظيم والأمر عن منكر ضد إيضاح الحق والباطل ليعلمه الناس ويحذره الناس، فعلام نخصة بزمن الرواة، مع أن تخصيصه بزمن الرواة ليس على إطلاقه، إنما هذا يكون فيما فرغ منه العلماء، أما ما خلفوه لنا من قضايا الاجتهاد حتى فيما يتعلق بعلم الرواية فيبقى اجتهادا إلى آخر الزمن، يبقى هذا اجتهادا إلى آخر الزمن. نعم. فعلم الجرح والتعديل المتعلق بالرواية كغير من العلوم ما اتفقوا عليه لا يسعنا خلافه، أما ما كان فيه خلاف فإننا نجتهد فيه في الترجيح، لكن الذين يرفعون شعار هذا الشعار يريدون ماذا؟ يريدون ألا يتكلم أحد في أهل الباطل، وألا يحذر أحد من أهل الباطل، وإن التحذير من البدعة والمبتدعة منهج خطير عندهم. ولذا ترى الواحد يبعث لك مقطع في مثل هذا، أو يبعث لك صفحة ولا هو فاهم ماذا فيها أصلا، واشتغال الناس بالتبديع والتفسيق والتكفير، ودي أحكام شرعية ينبغي أن تكون من العلم، طب ما صح وما ليه، لكن ما قال بإلغائه، ما قال بإلغائه، إنما بالضوابط الشرعية، كأي علم من العلوم لابد فيه من الرجوع إلى الدليل. نعم. هذا من الضياع وعدم الفقه في دين الله. فالسلف
ألفوا كتبا في العقائد ينتقدون فيها أهل البدع والضلال، وسموا أفرادا وجماعات، فهل هذا يعني انتهى أيضا؟ ونقول إن المبتدعين الذين كانوا في عهد السلف يناقشون ويبين ضلالهم، والآن لا يجوز، حرام. الآن الكلام على أهل البدع حرام، وعلى العلمانيين حرام، وعلى الزنادقة حرام.
انتهى علم الجرح والتعديل، خلاص، ده كان خاص بالرواية، فبيضي وفريخي. نعم.
وعلى الروافض حرام، وعلى الصوفية حرام، ما شاء الله،
وعلى الحزبية حرام، وعلى كل مخالف السنة حرام، كلام حرام حرام حرام. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ العلم الجرح والتعديل انتهى. يعني معناه الشريعة توقفت، الشريعة نفي وإثبات، الشريعة حق يقرر وباطل يدفع ويدمغ. نعم،
هذه دعوة إلى وحدة الأديان أم ماذا؟ نستغفر الله ونتوب إليه، هذا ضلال. يجب أن يبقى الجرح والتعديل يذب به عن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأن تسل السيوف أكثر من ذلك لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وضحد الكفر والباطل.
صحيح والله، لو يا ليت درة عمر ويا ليت سيف خالد بن عبد الله الخصري، فإن كثير من أهل البدع يحتاج إلى هذا. نعم،
والسلف قالوا إن الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيوف، فالذب عن السنة يكون بالجرح والتعديل.
صحيح، مال بيه. نعم،
وبهذه المناسبة أقول لكم إن الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث قال: وكلامه حق، الجرح والتعديل علمان، علم الجرح وهو علم مستقل، وهذا يرد منهج الموازنات الباطل. علم الجرح علم مستقل، ولهذا ألف كثير من الأئمة كتبا مستقلة في الجرح فقط خصصوها للجرح.
انتبهتم لهذا التنبيه من الشيخ؟ يقول تخصيص علم الجرح وحده، يقال هذا علم، علم الجرح علم، علم التعديل علم، يقول هذا في رد على منهج الموازنات الباطل. من أي وجه يا أخوان؟ ولم يذكر التعديل، وهؤلاء يوجبون الجرح والتعديل. هتجرح عد، هتذكر المساوي، اذكر المحاسن. لا، ابن حبان صنف وضع كتابا مجروحين، صنفوا الضعفاء، صنفوا الثقات. نعم،
مثل البخاري في الضعفاء، والنسائي في المتروكين، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، وهكذا الذهبي وابن حجر وغيرهم كثيرون ألفوا مؤلفات خاصة بالجرح فقط، لأنه علم مستقل، وهذا يقسم ظهر منهج الموازنات ويقسم ظهور أهله.
الذين تكلموا عنهم في الضعف والترك والجرح وغير ذلك، قد يقول قائل: هذا باب رواية. ما هو باب رواية مبنى على باب البدعة، ما هو هذا مجروح لكونه كان يدعو إلى بدعته، هذا مجروح لكونه كان كذا، ها؟ فمما يجرح به الواحد البدعة. نعم،
وأئمة آخرون ألفوا كتبا في الثقات، مثل الثقات للعجلي والثقات لابن حبان. عرفتم هذا؟ إذا كان السلف يؤمنون بأن الجرح والتعديل علمان مستقلان، فكيف تأتي الموازنات؟ واحد يؤلف كتابا خاصا بالجرح ليس فيه أي ثغرة لمنهج الموازنات. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. الجرح والتعديل باق إلى يوم القيامة، الناس يريدون أن يستفيدوا من هذا العالم، فتقول لهم: هذا عالم فاضل وعلى السنة تزكيه، وهذا العالم رافضي، هذا صوفي يقول بوحدة الوجود، هذا علماني، هذا شيوعي يتستر بالإسلام، هذا كذا هذا كذا. واجب عليك أن تبين هذا واجب، وهو من الجهاد ولا ينقطع، وليس خاصا بالرواية.
العجيب أنك تقول: طب أنا بجواري صوفي، طب أنا في مسجدي في بلدتي صوفي، ماذا أصنع؟ يقول لك: اعرض هذا على العلماء. طب أنا أعرض عبد الحميد عباس على فوزان، طيب أن لي أن أعرض عن طب مات الفوزان، ماذا نصنع؟ هذا الرجل الصوفي المحترق اللي يدعو إلى بدوي وإلى كذا، يبقى احنا عندنا باباوات بقى، ارجع إلى بابا فوزان وارجع إلى البابا كذا، حشاهم. إنما هذا علم شرعي موجود، من علم نطق به والحمد لله. هذا صوفي محترق ما يحتاج إلى فوزان، ولو زكاه الفوزان أجرحه أنا، لأن عندي سبب التجريح موجود قائم، وقد يزكي الفوزان لما وصله ولم يصله ما عندي، فقولي يقدم على شيخ الفوزان لأن معي زيادة علم. إنما يقولك: لا ما تتكلمش، أصدى علم محتاج مؤهلات كبيرة جدا، وانت أحل هذا العلم على العلماء. كلام كأنه صواب، كأنه صواب، ولكنه يحمل ماذا؟ الانحراف في طياته، لأنه تعطيل لهذه الشعيرة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف أن المنكر ونصح المسلمين الذي كان النبي بايع عليه الصحابة، فشرط عليه النصح لكل مسلم. لكن قل: لا يجرح إلا من كان عالما بالتجريح، كما أنه لا يعدل إلا من كان عالما بالتعديل. وإلا أنت نفسك يا صاحب المنهج بتجرح وتعدل، وأنت نفسك تنتقد الشيخ ربيع وتنتقد الشيخ فلان، لماذا أعطيت نفسك هذا الحق؟ يعني حلال لك حرام على غيرك؟ يعني أنت نفسك بدي أقول منهج الشيخ فلان يحتاج إلى كذا ومنهج الشيخ فلان يحتاج إلى كذا وهذا الحقيقة نرى كذا ونأخذ كذا وهذا كذا. طب ما أنت صرت عالم جرح وتعديل أهو، وفي النهاية تقول لا 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 يفعل هذا إلا العلماء، إن جاء من غيرك فلا يجرح إلا العلماء، وإن جاء منك فأنت من العلماء. ده بيصحيح أوراق إجابة، ده بقولك الشيخ فلان يعني يقول له 4/10 إن شاء الله، ده أنت بتصحح صحح ورق الأسئلة 4/10. وطبعا اللي ينتقد اللي بينتقد ده عنده 10/10، لأن اللي بيصحح الورق بيبقى أستاذ عارف يدي 4/10 ده 5/10، إنما يصحح الورق اللي عنده 0/10 لا، اللي بيدي 4/10 الشيخ ده يحتاج 4/10، الشيخ ده 6/10، الشيخ ده 2/10، معناه إن صار أبا حاتم وأبا زرعة. نعم، كل هذا هروب، هروب من أن يقال هذا مبتدع وهذا سلفي سني، هروب من المنهج. واحد جاي لي إلى أن يقول لي قول لي الشيخ هشام ده أنت بتطعم في الحويني، ها قول له كده أنت ما كنتش بتجري وراه وتحمل عليه. قلت له والله يا ابن أنا ما أعرف هذا، أنا اللي أعرفه أنه هو كان يقول يعني كان يبجل الواحد واخد بالك، بل إن مرة في القناة فبقوله مالين رقمك وكذا، قال لا انت اللي تمنين رقمك مثلا. لكن هنفترض ان احنا كنا نحمل نعلين لا في اليدين بل على الرؤوس وقد انحرف وضل، ما الواجب علينا؟ نعم، حتى ولو كنت تحملنا عليه وما الاشكال، وما الاشكال، من الحويني في ابن جبريل وحذفناه من ترجمتين، ايه يعني الاشكال، يعني ماذا لو حتى. لكن شوف الدليل عندهم ده كان شيخ وكان كذا، هو نفس الدليل، المهم بعد عن الحق وخلاص، بعد عن مقاش دليل. والطلبة بين احنا الشيخ هشام والله انا عارف انه على فضل وعلى علم، ولكن الطلبة صراحة ما عندهم ادم. قلت له لا لا، لو ان الشيخ هشام على فضل وعلم يبقى الطلبة على فضل وعلم، لو ان الطلبة اولاد الادب يبقى الشيخ هشام اولاد الادب. الكلام اللي هو الفرق ده انما هو فرق ليلتهمك على ايه، على قضمتين. القضمة الأولى الطلبة دون هشام، ولما يبقى هشام وحده سهلت بقى المسألة. لا، ما هو اللي عند الطلبة هو اللي بيربيهم عليهم مين؟ هشام. إذا كان هو يقصد يعني إن قلة الأدب هي الجرح والتعديل، هي إن فلان مبتدع وفلان سني من هؤلاء بالدليل، لا يبقى أنا اللي علمتهم هذا. إنما إذا كان عند واحد تجاوز بعيد عن ما علمناه هذا مسؤول عنه، لكن نقصد ما دخل في باب السنة. فقل له إذا كان هو معتني بالحديث، هل السلف كانوا على قلة أدب لما جرحوا عدلوا؟ هل قال في الطلبة هؤلاء خالفوا السنة؟ ده المهم، سيبك من قلة الأدب ومراعاة الأدب، الكلام ده يستطيع أن يدعيه كل إيه؟ كل واحد. سؤال، هل يؤخذ على هؤلاء الطلاب شيء يخالف السنة؟ يعني انتقدوا حسان بلا دليل، ده شوف الكذب، بيقول له بيقول للولد ده بيقول له ده حتى بيقولوا ان المشايخ هم القتلة وهم كذا، طبعا هم القتلة الذين انزلوا الى الميادين وجروا الشباب وقتل الشباب، هذا بهم هذا بهم، نعم هم القتلة، نعم وما ليه قتل كمان افتاك، من افتاك هو الذي قتلك، لانه قال لك هذه الجهاد ان قتلت فانت شهيد وكلنا ارغب في شهادة، وانتم تعلمون بعضهم كان يقول ايه سلمنا على سيدنا حمزة، ألا يعني كمان للدرجة دي، يعني أنا رايح الجنة كمان ورايح لحمزة رضي الله عنه، ويبقى ما تنساش بقى سلمنا على سيدنا حمزة، هي بتعيدكم الجنة دي، يعني الجنة دي بقت ملككم. نعم.
ولما ذكر الترمذي في كتابه العلل الذي هو في آخر سننه قال هذا العلم يعني الناس استنكروا على علماء الحديث الجرح، قال وقد جرح فلان وفلان، وقد جرح فلان وفلان، جرح فلان معبدا الجهني، وجرح فلان جابر الجعفي، فبدأ بأهل البدع. لماذا؟ لأن هذا ينتقد لبدعته لا لأنه راو.
الله أكبر الله أكبر، هذا بدعة، هذا انتقاد من أجل بدعة لا من أجل أنه راو. نعم.
ثم ألف السلف في الرد على أهل البدع كما قلنا، ولم يخصصوا الجرح والتعديل بالرواة فقط، مبتدع ليس من أهل الحديث أبدا، معتزلي جهمي مرجئي إلى آخره. ليس
الرد على بشر المريسي، الرد على الإخنائي، الرد على البكري، الرد على هؤلاء جميعا كانوا من رواة الحديث، الرد على البوطي في عصرنا هذا كان من رواة الحديث؟ نعم،
ليس له علاقة بالرواية لأنه مبتدع فجرحوه، فمن أين لهؤلاء أن باب الجرح أغلق؟ هذه مثل دعوة المذهبيين المتعصبين أن باب الاجتهاد أغلق من القرن الثاني، وبعضهم يقول الثالث وبعضهم يقول الرابع، يعني خلاص الله عز وجل شل عقول المسلمين من ذلك الوقت إلى الآن، عقولهم مشلولة لا يستطيعون أن يفهموا كلام الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم جائر وافتراء على الله تبارك وتعالى. وكذلك هذه فرية، الذي يقول إن الجرح انقطع وأغلق بابه، هذا والله يجني على الإسلام. اتق الله يا أخي، لا تسد باب الجرح والتعديل، ولن يسمع لك أهل الحق وأهل السنة.
نعم طبعا طبعا طبعا، نعم. والذين نقلوا عنه هذه العبارة ما نقلوا عنه كتبه التي صنفها في الجرح والتعديل والرد على أهل البدع، ولا أحضروا كتبه التي قدمها في الرد على المخالف في الجرح والتعديل. ما نقلوا كتبه، يجي لك كده يجيب لك عنوان كده التبديع والتفسيق والتكفير، يوم الشيخ الألباني يقول لك ايه، انك انت ما تبدعش اهل السنة، انك انت ما تبدعش كده. طيب كلام جميل واضح، طب ما تجيب لنا تبعت لنا كتاب كده الشيخ الألباني في الرد على الكوثري، في الرد على ابي غدة، كشف النقاف رد على ابي غدة، ها ما تبعتونا كده، ما تبعت لنا رد الشيخ على الغماري، رد الشيخ على الكوثري، رد الشيخ على احسان عبد المنان، رد الشيخ على القرضاوي، رد الشيخ على الشعراوي، رد الشيخ. ده الاخ بيقول لي ان الراجل ده بيقول له هو كان الالباني بدع الاخوان. قال له يعني الالباني لما سئل هل اخوان من السنة قال ها انهم يحاربون السنة فكيف كنا من اهلها؟ هو عايز لفظة بدع، بدال مشددة عين، هو عايز كده. لكن اسمها السنة، لكن احذروهم، لكن الانحراف، لكن كذا، لكن كذا الى غير ذلك، لا يريدون هذا. هذا شأن الزائغين. يعني أنت بتدافع عن الإخوان، يعني الإخوان الناس مبتدع عندك؟ طب الألباني ما بدعهم، وأنت ما رأيك، ما تقول؟ اكشفوا اللثام عن وجوهكم، أظهروا حقائقكم. إنكم منغمسون فتنة، لكن كل منغمس فتنة بمقدم دليلا، عايز أي حاجة وخلاص، عايز يجعل فتنته باب ما جاء في مشروعية الفتنة والدليل قول الله عز وجل، وهكذا عايز كده. هو يريد آية تقول كده، يلوي الأعناق. اي والله يا اخوان. نعم،
سئل حفظه الله تعالى،
انت مالك ولا الاخوان؟ طيب يعني ماذا تريد ان تقول؟ يعني تقول الذين بدعوا الاخوان منحرفون، الذين بدعوا التبليغ منحرفون، تريد ان تقول هذا؟ يعني ما هو هذا في النهاية، ولا ماذا تريد؟ طب ولا يذكروا حسنات وسيئات، ولا تتكلمون في جرح متعديل، وماذا تريد أنت من رفع شعار علم الجرح والتعديل؟ انتهى. أنت عاوز إيه؟ أنت ماذا تريد؟ الناس لن تتصل على الفوزات، الناس في بيلا مش تتصل على الفوزات، الناس في بيلا عندها مسجد الصوف المحترق، ومسجد الإخوان المحترق، ومسجد التبليغ المحترق، ومسجد الحلول المحترق، الناس مش متصل على الفوزات، ماذا ستصنع؟ ألا تلاقي الواحد منهم يدور على المسجد الجامع ولو كان صاحبه مبتدعا، ولا يبحث عن مسجد مين؟ آل السنة، لكن عايز مسجد للجامع داخله في السنة. تم تستفتي الفوزان، تم تستفتي ابن باز، هل يجوز الصلاة فعلا في مسجد آخر ولا لا؟ لكن لا، السنة واضحة عندي، واضحة عندك، فافتيت بلا فوزان، فلما جاءت البدعة الواضحة ألزمت بالفوزان. يسموا كده هذه القسم، فأنجرح بس العلماء، العلماء بيجرحوا. طب ما انت بتصنف اهوت وبتأصل في المسألة، وبتبعت رسائل في المسائل، وبتصنفوا كتب في المسألة دي، ولا يصنف إلى العلماء، ولا يتكلم في العلم إلى العلماء، ولا هو الجرح والتعديل فقط؟ أي مقطع لو من 3 دقائق لابد العلماء، صح؟ ولا الجرح والتعديل بس؟ طب والحلال والحرام؟ يعني انت لما بستفتيك يا شيخ انا صليت ورا دلوقتي ولا صراحه نسيت ركعه، الوقت انا سلمت اعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك قوم هات ركعه وسلم. طب انت بتتكلم في الاحكام كيف؟ اللي بيتكلم في احكام العلماء، بس انا عارف. ايوه انت عارف وتكلمت على معرفه، كذلك والجارح يعارف وتكلم بالإيه؟ بموجب هذه المعارف. فلو قلت لا علم الجرح لابد علماء وعلم الحلال والحرام، لابد علماء وعلم السنة والبدعة، لابد علماء وعلم لغة، لابد علماء، إذن خلاص أوقف فلا تكلم أحد قط بمسألة إلا العلماء. يبقى فورا أنا بصلي بكم دلوقتي في المسجد، حصل مسألة علمية في صلاتي في كذا، ها قف حتى نتصل على الفوزان. طب اتصل على الفوزان ده مش رادد الفوزان، مش هيرد الفوزان، ماذا نصنع؟ زي التبلغيين يقول لك علم الحلال والحرام اتصلوا على العلماء، لكن احنا فقط نعمل ايه؟ احنا بنجيب الناس من على المقاهي بس. طب وانت بتجيب الناس على المقاهي وده مش علم ولا حاجة؟ طب انت هتجيبه من على المقهى، اللي هي المقهى حرام؟ ايه الحرام في المقهى؟ ده علم. هتقول له اترك الدخان، طب بأي دليل؟ علم. اترك المخدرات، بأي دليل؟ علم. الله المستعان. نعم.
سئل حفظه الله تعالى مقالة مفادها علم الجرح والتعديل من علوم الحديث، ولا شك أنه من علوم الآلة، فلا ينبغي التركيز عليه كما يقال على التركيز على علم العقيدة وغيرها، فما مدى صحة هذه المقالة؟ فأجاب حفظه الله جزاكم الله خيرا: أنا لا أعرف من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام أو عنده المنزلة التي تخول له التكلم مثل هذا الكلام. الجرح والتعديل يحمى به الدين ويحفظ الله به الدين. كتب الجرح والتعديل كم؟ كيف نعرف الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل وغيرها؟ كلها بهذا العلم، هو علم عظيم ما يقال فيه مثل هذا الكلام، هذا تقليل من شأنه، فهو من أفضل العلوم ومن أعماقها ومن أنفعها. ترى العلماء يمدحون علم الجرح والتعديل لأن فيه حماية للإسلام ولا سيما العقيدة. وعلى كل حال يجب التركيز على الجرح والتعديل وعلى علم العقيدة وغيرهما من العلوم الإسلامية.
علم العقيدة فيها إيه يا أخوان؟ ده من أبرز أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، ها؟ التحذير من البدع والأهواء والنص عليهم في كتبهم، أليس كذلك يا إخوان؟ سبحان الله. نعم.
وعلى علم العقيدة وغيرهما من العلوم الإسلامية، ويجب أن يكون هناك علماء نوابخ في كل جانب من جوانب الإسلام، وهو جانب من جوانب علم الحديث، فكيف يمدحونه ويمدحون النقاد الكبار الذي يتميزون بمعرفة علم الحديث؟ نعم. سئل شيخنا الفاضل: لماذا اخترتم منهج الجرح والتعديل طريقا مع أنه في نظر كثير من الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا إلى بغض من ينحو هذا المنحى، محتجين بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟ فأجاب حفظه الله تعالى: أنا لم أخطر منهج الجرح والتعديل، وإنما أنا ناقد رأيت بدعا كثيرة وضلالات وطواما تلصق بالإسلام، فبذلت جهدي وفي حدود طاقتي مع عجزي وضعفي لنفي هذا الباطل عن الإسلام الذي ألصق به ظلما وزورا، لأن البدع والضلالات والانحرافات من دعاة ينتمون إلى الإسلام لا سيما في عهد الغلو والإطراء، يعني تلصق بالإسلام وتنسب إلى الإسلام، فعملت هذا لنفي هذا الباطل عن الإسلام. سمي جرحا أو تعديلا أو سمي ما سمي، أنا ما أجرح، إنما أنتقد كلاما باطلا وأبين منافاته للإسلام بالأدلة والبراهين، ومخالفاته للعقائد، ومخالفاته للمنهج الإسلامي، أبين هذه الأشياء التي تعتبر فقها في باب العقيدة والمنهج. سمى بعض الناس ذلك جرحا.
العالم يختار علم جرح وتعديل؟ العالم يختار هذا؟ العالم يجب عليه ألا يكتم شيء من العلم، وينبغي أن يكون ناصحا للمسلمين، ولهذا يجرح المجروح ويعدل المعدل، وينشر هذا في أهل السنة، وينشر هذا في الناس، وينصح المسلمين. نعم.
سمى بعض الناس ذلك جرحا وتعديلا، وهو قد يدخل شيء من الجرح والتعديل خلاف هذا النقد، فأنا ما أسمي نفسي مجرحا معدلا، إنما أسمي نفسي ناقدا ضعيفا مسكينا، وما دخلت بحبوحة هذا النقد إلا لأن الناس انصرفوا إلى أشياء أخرى.
الشيخ يقصد تواضعا، يعني ما أسمي نفسي جرح معدلا، يعني على ضرب الأوائل، أنا رجل بنتقد شيء أمامي، أنا مسكين ضعيف، لحسن أحد يأخذه لك. شوف الشيخ بينفع عن نفسي أنه مجرح معدل. بعض الناس ما يفهم. نعم.
لأن الناس انصرفوا إلى أشياء أخرى من جوانب تخدم الإسلام، وكل ميسر لما خلق له، وكلها خدمات تؤدي إلى رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا يتجه إلى باب النقد، وذاك يتجه إلى تصحيح الأحاديث، ولا نلوم هذا ولا ذاك.
والله ما نرى إن هذا يتجه النقد وهذا يتجه تصحيح الحديث. أولا جرح والتعديل وإنزال الناس على السنة، فمن خالف انتقد من عالم لغة، من عالم قراءات، من عالم حديث، ومن وفقها مدح. هذا ليس خاصا بأحد، هذا إنما هو لكل عالم به. ما في عندنا علماء يصلحون ويعدلون وعلماء لا يصلحون ولا يعدلون. نعم.
هذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكل يقوم بهذا على حسب طاقته ووسعه. الله عز وجل قد ينفع برجل عامي في المسجد يقوم يقول أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. يا جماعة هذا الرجل ماذا قال خلاف سنة النبي؟ هاتولي رجل عامي قد يقول هذا الكلام، هاتولي شيء وقال في السنة وأنا أطرده. يقول يطعن في المشايخ، يعني ايه يطعن في المشايخ؟ اللي بيقوله حق ولا باطل؟ جزاه الله خير وهو عامي، جزاه الله خير، لكن عاقل محب الخير. نعم.
هذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط الجرح عن الباقين، فهذا يقوم بالفرض في هذا الجانب الفرض الكفائي، وهذا يقوم بالفرض الكفائي في هذا الجانب، فهذا يؤلف في العقيدة وهذا يؤلف في السنة، يصحح ويضعف ويتفقه، والنتيجة كلها يكمل بعضها بعضا، وقد يوفق الله من يقدم جوانب عديدة من الإسلام. والقول بأن التبليغ والإخوان والجماعات هذه يكمل بعضها بعضهم بعضا، هذه مغالطات وخطأ، خطأ ممن ينسب إلى المنهج السلفي، ومغالطات من أهل الأهواء والضلال، فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا.
هذا الكلام صراحة في هذا الباب الكلام القاطع مريح. إنما دعك من هذه الجماعات، انشغل بالعلم، إنما هذه الجماعات يكون بعضان، إنما خذ الخير لهنا. هذا الكلمات هي القاتلة، هذه الكلمات هي القاتلة، لأنها تجعل الناس في حيرة وفي شك، فما أزالوا حيرة. يعني لما يجيك واحد لك مثلا شيخ في جارتك وأنت تعلمهم وتعلم أخلاقهم، يا شيخ أنا والله ودي زوج ابني بنت في البيت هذا وجار وكذا، ماذا ترى؟ والله يا أخي أنت حر، أنا صراحة ما ودي أفرض، أنت حر، أنت شوف، وإن بدك تزوج أزوج. هذه نصيحة لي، إن كنت تعلم عنها شرا قل لا، البيت ده لا، البيت هذا لا. من معاوية الصحابي الجليل، ومن أبو جهل الصحابي الجليل، ومن أسامة الصحابي الجليل، ومع ذلك لما استشير النبي قال أما معاوية فصعنوه قل لا من له، وأما أبو جهل فرجل ليضع العصا عن عاتق. انكشف أسامة، لا بد أن تقطع. فمسألة الجماعات دعوكم من هذا، انت يا ابني انت لسه صغير. يا اما يجي عبد الرحمن الان يجي يقول لي شيخ انا دلوقتي بيدعوني جماعة عندنا جماعة التبليغ، اعمل معهم ايه؟ اقول يا ابني انت لسه صغير روح. لا، اقول يا عبد الرحمن احزم هؤلاء، لا انت مش معهم يا ولدي، ولكن اعلم ان هؤلاء عندهم مخالفات لابد ان تتعلمها اولا قبل ان تواجههم. شوف الكلام الجميل ده، احنا تعلمناه حقيقة من السنة وتعلمناه من الواقع. هذا عبد الرحمن ابني صغير اهو، تمام، بيقول لي يا شيخ انا عندي مثلا جماعه تبليغ في البلد، اعمل معاها ايه؟ اقول له يا عبد الرحمن مالك من هذه الاشياء، تعلم يا عبد الرحمن لا تشغل بهؤلاء. يعني يا شيخ يعني انا ماذا اصنع؟ امشي معهم؟ يا عبد الرحمن لا تشغل، كما قلت لك لا تشغل بلد بهذا. لا، ما يصلح يا عبد الرحمن، هؤلاء اهل بدع واهواء، لا تمشي معهم. يا عبد الرحمن لا تصلي في المسجد الذي يصلي، صلي في مسجد اخر. لكن يا عبد الرحمن الرد عليه محتاج الى علم، وهؤلاء عندهم مخالفات، وقد تاتي ترد عليهم فيؤتى الحق من قبلي. تعلم الأول المخالفات هذه عندهم إيه، وبعد ذلك رد عليهم، لكن احذرهم. يبقى أنت الآن جمعت له بين الخيرين، صح ولا يا أخوان؟ إنما مش كل صغير هيجي يقول لك هذا، لا أبدا. ابن الصغير اللي عنده 5 سنوات لو يجي واحد يقول لي يدرس عند الأستاذ فلاني الإخواني، أقول لا يا ولدي يا عبد الرحمن يا ألباني، لا تدرس عند هذا مبتدع يا ولدي، هذا إخواني، لازم تحذره، لازم يسمع هذه الكلمات من الصغر. أما الأدلة عليها فباب آخر من العلم. يبقى في باب متعلق بالعمل، ده لا يسعك التأخير فيه، لا تؤخر البان عن وقت الحاجة. الباب المطلوب منك يا شيخ طلعت باب عمل دلوقتي، يبقى محمد عبد الله الباني مهما كان صغير ابعد عن هؤلاء، لازم معلومة من الصغر. من الضلال؟ الفرق والأحزاب. طب ما الدليل؟ أما يكبر احتاج إلى هذا تعطيه، ده باب علمي، باب عملي تجنب، كما أجنبه باب عملي احضر الكهرباء هذه. اوعى تمد يدك في السلك ده، ولا اوعى تضع يدك في الفيشة، اوعى تضع مسمارا في الفيشة، صح؟ طب ليه بقى؟ طب والكهرباء دي عبارة عن ايه؟ طب وايه علاقة المعدن بالكهرباء؟ طب لو انا وضعت خشبة يا ابي، كلام ده بعدين. انت الان عايز تعلم الولد الان اللي بيلعب ما زال يحبو في البيت، ها، وقد يضع مسمارا وقد يضع كذا، فانت تعلمه لا تضع مسمارا. واضح يا اخواني؟ بس زيادة ذلك وعلم ذلك يأتي بعد ذلك. انما اعطل العمل حتى يحصل العلم، لا لا يا عبد الرؤوف يكون، لا لا اعطل العمل حتى يحصل العلم، انما احذر ابتعد لا تمشيه كل مهل بدع. ما الدليل؟ نتعلم معا بقى ما الدليل، تمام؟ حتى اذا انا مت اليوم فقد اديت ما علي. انما يا بني تعلم الاول، يا بني تشتغل بهذا، يا بني انت تعرف شو الصلاه يا ولد؟ تعرفين شويه الاسئله اللي انت عارفينها دول؟ ها، تعرف شو الصلاه؟ تعرف النصر؟ طب ما تعلمه برضه، تعرف علمه صوت الصلاه وبرضه علمه لما يقعدش مع التبليغ. في تعارض، ما تقعدش مع التبليغ يا تعال معلمك شروط الصلاه. ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه يا عبد القادر؟ فيها اشكاليه ديت؟ لكن هؤلاء في الحقيقه اما انهم يؤتون من قبل الجهل او مغرضون، بس لا يستطيع الواحد ان يبين غرضه. هو في الحقيقه تبليغي ولا اخواني ولا كذا، او جاهل بالسنه. نعم.
فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا.
قوم قبلنا يتقفون العلم ويزعمون أن أمر أنف أبلغ ما نبريه منه وأنهم براء مني مباشرة مباشرة. نعم.
فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا. اليوم أكملت
كلام لكم. جميل، كلام جميل، كلام رائع، كلام خبير. إن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا، إن البدعة لا تنصر سنة أبدا، إن أهل البدع لا يؤمنون، إن أهل البدع لا يستعان بهم فإنهم خائنون. دي أصول احفظوها، لا يمكن، لا ترجو خيرا من شر ولا ترجو سنة من بدعة. نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدعة ونصرتها والدعوة إليها، والآخر مثله والآخر مثله، فإن هذا لا نرى أن إلا أنها هدم للإسلام، ولا تكمل من الإسلام ولا تكمل من الإسلام شيئا،
ولا تكمل
من الإسلام شيئا، وإنما تنقصه وتشوهه. وقوله انتهى عهد الجرح والتعديل، هذا كذب. ما انتهى منهج النقض إلى يوم القيامة، ومنهج الجرح والتعديل لم ينتهي إلى يوم القيامة ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات الضالة ولها دعاة وأئمة ضلال، لم ينتهي إلى يوم القيامة، وإنه لمن الجهاد بل أفضل من الضرب بالسيوف. وعهد الرواية انتهى في القرن الثالث، فلماذا ابن تيمية رفع راية النقض وراية الجرح والتعديل؟
نعم. ولهذا لا ينبغي أن تقول هذا كلام ابن كلام الشيخ ربيع، وإذا منهجه لكن غيره على خلاف هذا. الشيخ ربيع ما تكلم من كيسه، الشيخ ربيع الآن يتكلم بالعلم. رد على استدلالات، دعك من الشيخ ربيع، رد على الاستدلالات. علم الرواية انتهى من القرن الثالث. تابو ابن تيمية هذا في القرن كم؟ السابع والثامن. طيب أنت لماذا في القرن السادس والسابع لماذا أنت جوزت له هذا؟ ومن صار بعده؟ هذا الذهبي، هذا ابن حجر، هذا العراقي، ثم من جاء من بعدهم، هذا ابن عباب وأئمة الدعوة، ثم في عصرنا هذا. نعم.
وهكذا الذهبي وابن القيم
السادس والسابع 600 وكذا إلى 700 وكذا. ها؟ أي نعم. يبقى هذا السابع صح صح صح. نعم.
وهكذا الذهبي وابن القيم وابن حجر وإلى آخره وإلى يوم القيامة، ما دام هناك صراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل الحق وأهل الباطل وبين أهل الهدى وأهل الضلال، فلا بد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل، وهم أخطر من أهل الرواية وأولى بالجرح من الرواة الذين يخطئون شرعا وعقلا. هؤلاء يخترعون بدعا
ويفعل الإخوة. نجار بيقول لي أمس، أنا رايح الآن في واحد من حزب النور، رأس يعني في حزب النور، بيدعوني أعمل عنده أثاث وكذا، يجوز أذهب إليه؟ أقول بقى انتظر مسألك الفوزان. يا شيخ فوزان، فلان الفلان عندنا في بيلا، يجوز الأخ ده أذهب إليه؟ هذا يا إخواني يبقى إحنا بقر لم نتعلم شيء من فوزان ولم نتعلم شيء من العلم. هذا من رؤوس أهل البدع، لا تذهب إليه. ليه؟ لأنه سيبس ثمه لك. خصوصا هذا الرجل أنا أعرفه شخصيا، أكثر شيء عنده الكلام، وهو مهاجم دائم، فالأخ على ما يخلص بعد شهرين يكون إيه؟ راح المنهج، راح المنهج. أنتظر أنا فوزان ليه يعني؟ عشان إيه؟ لماذا أنتظر فوزان؟ ليه؟ ما عندي بلع ظاهرة؟ نعم. ما علمني الفوزان؟ ما رباني الفوزان؟ طيب والقائل أن يقول ولا الفوزان، نريد شيخ الفوزان. فاروق صحيح، بس هم لا يريدون هذا الكلام، هم لا يريدون، نعم يخفون هذا الكلام. نعم
هؤلاء يخترعون بدعا.
يلزمك أنت يعني، خذ رمضان بيقول طب أنا جلست مع وحيد وقمت الحج عليه وبينت، قال له خلاص الحكم على وحيد يلزمك أنت، لكن ما يلزمني أنا. طب متى يلزمك؟ إذا وصلت أنت بنفسك طب أنت لست بعالم حتى يحكم الفوزان. طب الفوزان لن يعلم حالة، وماذا أصنع أنا اليوم؟ يعني أنا أمشي معه حتى يحكم الفوزان، ولا أتجنب حتى يحكم الفوزان، ولا ماذا؟ ضيعوا الدين يا اخوان، هذه اضاعه للدين، هذا اضاعه للدين. طب انت بقى لماذا لم تحضر الشيخ فلان؟ ها جرحته ليه بدون الفوزان؟ هل الفوزان قال لك ما تحضرش للشيخ هشام؟ ها انت بتجرح هشام ليه؟ هو الفوزان قال لك جرحه؟ لا. طب بتجرحه ليه؟ اصل عنده، اصل عنده، يبقى خلاص نقضت قاعدتك. طالما اصل عنده يبقى نقضت قاعدتك. نعم
هؤلاء يخترعون بدعا ويتعمدون،
جزاه الله خير، هؤلاء يخترعون بدعا، يخترعون بدعا، يحدثون قواعد. نعم
ويتعمدون بثها في صفوف المسلمين باسم الإسلام. وأما الرواة فالكذبون قليلون ومحصورون، والبقية أناس طيبون يخطئون فما سكتوا عنهم. فإذا قيل قد انتهى عهد الرواية وهو لم ينتهي أبدا، فعهد النقد لم ينتهي، نقد أهل البدع وتجريحهم وبيان ضلالهم وخطورتهم، وهذا مستمر إلى يوم القيامة وهو جهاد. سئل الشيخ حفظه الله تعالى يقول السائل: هل القاعدة التي تقول الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم مجمع عليها عند علماء الجرح والتعديل، وهل يمكن تطبيقها على الجماعات الإسلامية حيث أن بعض أهل العلم عدلوا هذه الجماعات وبعضهم جرحوها، فهل نقدم المجرح على المعدل لأنه عنده زيادة علم؟ فأجاب الشيخ: نعم، هذا المنهج قائم ومستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله، لأنه منهج إسلامي صحيح تقوم عليه حياة المسلمين، ويقوم عليه دينهم، ويحمى به دينهم، وتحمى به أعراضهم، وتحمى به أموالهم. هذا منهج عظيم في الإسلام لا يحط من شأنه إلا إنسان منحرف فاسد التصور والتفكير. فنعم، هذا المنهج الآن ماشي في الجماعات، وقد يزكي الرجل وهو فاضل بناء على الظاهر ولا يعرف حقيقة ما عليه القوم، فيأتي إنسان يدرس كتبهم.
فلا أجرح المزكي ولا أعمل بقوله. إخواني، إذا جرح، إذا زكى الفاضل بناء على علمه، فتزكيته لمن لا يستحق التزكية ليست طعنا فيه، لأنه إنما زكى على حسب ما ظهر له، والمسلم يعمل بما ظهر له ويحكم بما ظهر له، ولكن لا ينتفع بها، ولا يجوز لمن زكاه العالم أن يستخدم هذه التزكية في الرد على من جرحه. نعم،
فيأتي إنسان يدرس كتبهم ويدرس،
هذا شأن الدليل، العالم استدل بدليل ولكن ضعيف. نعم،
فيأتي إنسان يدرس كتبهم ويدرس واقعهم، فيجد أن هذا الذي زكاهم قد وقع في خطأ من حيث لا يدري، فزكاهم بناء على الظاهر. هذا شيء حصل لأئمة الكبار، فكم من إنسان عدله الإمام أحمد فقال تلاميذه الذين لا يصلون إلى مرتبته عرفوا ما عند هؤلاء وما فيهم من قدح وما فيهم من جرح فأسقطوهم، وإن كان قد زكاهم أحمد رحمه الله، وزكى الشافعي ناسا وجرحهم آخرون، وقدم جرح هؤلاء المفسر القائم على معرفة الحقيقة على أقوال الأئمة الذين زكوا بناء على ما ظهر لهم. فاليوم يعني قد يأتي إنسان يدعي أنه طلب العلم وتظاهر بالدين والنسك والأخلاق الطيبة، ويجلس ويمكث عندك أياما فتبني على الظاهر: أنا والله زكيت ناسا في هذا العام، والله لازموني، وما شاء الله تنسك وكذا وكذا وكذا
وكذا وكذا، ثم ظهر الجرح. نفس الشيخ ربيع بيقول لك اهو، يبقى الذي يتزرع بتزكية للشيخ ربيع قديمة الشيخ ربيع يرد عليه، يقول أنا نفسي زكيت ناسا في هذا العام والله لازموني، وما شاء الله تنسك وكذا وكذا وكذا، يعني عبادة وطاعة وشيخنا ثم ظهر لي جرحهم. أنا إذا صلى معي وزكى وذكر الله وسافر معي وإلى آخره أشهد بما رأيت ولو زكى الله أحدا، لكن يأتي إنسان آخر عرفه أكثر مني واكتشف عليه أخطاء واكتشف عليه أشياء تقدح في عدالته فيجرح بعلم ويبرهن على جرح بالأدلة ويفسر جرحه فيقدم جرحه على تعديلي، فكيف على سكوت الشيخ ربيع؟ أنا أجرح رسله طيب، وليس باللازم أن يجرح الشيخ ربيع، ونحن أعطيناهم الملفات لكن ما هو بلازم، ولو عدله الشيخ ربيع سنبقى مجرحين إلا أن ينص الشيخ ربيع على أن تجريحنا من الزيادة في الدين ومما يخالف الدليل، فحينئذ وجب الرجوع إلى الدليل. لكن لو كنت تسكت الشيخ في باب لا 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 تركوا سان، هذا له مثلا قدم كذا رأس، وهذا له، هذا كل كلام عام ما يصلح، الشيخ ربيع ما يقبله أصلا. إذن هذا الدين ليس دين الشيخ ربيع ولا دين الشيخ فوزان، هذا الدين الذي درسه الشيخ ربيع والذي درسه الشيخ فوزان. انظر ماذا يقول الشيخ ربيع نفسه، أنا زكيت أناسا ثم ظهر لي جرحه، ثم ظهر لي جرحه، يبقى كيف بمن لم يطلع على حالهم؟ يبقى يا ولد أخي بارك الله فيك، لو ضحكوا عليك وقالوا انتظر تجريح الشيخ ربيع هو شام البيلي في جرح هؤلاء ها بدون تجريح الشيخ ربيع له، إذا زكى الشيخ ربيع إذا طعن في الشيخ ربيع يبقى نلزم قول الشيخ ربيع. دعك يا أخي بارك الله فيك، أنت قل ما دليلك على التجريح، ما دليلك على التجريح؟ نعطيك الأدلة الوفيرة موجودة منشورة على الموقع وعلى الصفحات موجودة لمن أراد، بل أظنك لن تجد ثروة، أتحداك إن وجدت ثروة مثل هذا مثل ثروة هجرة. أنا بعض إخوانكم مكلف أن يجمع لي في فلان المبتدع، على فكرة يعني مش فلان السلفي، المبتدع من أسبوع لو عندك شيء، رد علي اليوم وقال لم أجد شيئا ظاهرا، وهو مبتدع عندي أنا ملفات وكل شيء، بس يمكن لعله جماعة بتقول عن أنت كتير يمكن حاجة ولا كذا ولا كذا مثلا يعني، إنما هذا ها غمض عينك كده، غمض عين تجريح رسمان لمن بين النوم واليقظة يستطيع أن يجرحها. ليه؟ لأن وفير عاوز إيه؟ أنت عاوز إيه؟ طعن في أنبياء موجود، صحابة موجود، عاوز عقيدة التوحيد الأولية موجود، توحيد الربوبية موجود، عايز قدر موجود، عاوز صوفيات موجود، عايز أشاعرة موجود، عاوز كذب موجود، عايز طريقة موجود، عاوز استهزاء وسخرية موجود، عاوز إحنا يا إخواني يا إخواني إحنا جعلنا مخالفات رسلان على أصول السنة، على أصول السنة، تخيل من كثرتها على أصول السنة، وانت اليوم تقول لي بس إلا مسألة رسلان، لا صراحة أنا مش موافق في رسلان. ليه؟ لا 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 لا، هذا غير ممن أنت تبدع أقل منه بكثير بكثير بكثير، لكن أنت قد يكون عندك نوع هوى، لأن كل صاحب هوى بيقف عند شيخ. أنت يعني عندك منتهي حسان؟ منتهي. طب غيرك مش منتهي؟ اعطيه نفس الحق اللي عندك في رسلان. انتبهت يا اخواني؟ يبقى اذا نعود الى ماذا؟ الى قاعدة الدليل، الى قاعدة الدليل. نعم،
قدم الادلة على جرح هذا الانسان في الواقع.
خلاص قدم الادلة. ها الشيخ يدلك على الادلة، ما يدلك على نفسه، يقول لك انا جرحت، انا عدلت ورجعت جرحت. قدم الادلة.
قدم الادلة على جرح هذا الانسان في الواقع، الحق معه. فجماعة يعني جاءوا عند عالم من العلماء وقال والله نحن من أهل السنة وندعو إلى التوحيد ونحارب الشرك ونحارب القبورية وكذا وكذا، ورأى فيهم الصلاح فكتب لهم إلى من يعاونهم، فإنهم يدعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم راح أناس معهم خالطوهم عاشروهم من طلاب العلم، فوجدوا أن الحقيقة تختلف تماما، وأن هؤلاء أهل بدع وأنهم صوفية وأنهم خرافيون، وقدموا الأدلة على ما يقولون فيصدق.
مثل ما كنا مع بعض الناس أحيانا يظهر الخير وهذا ما ويظهرون السنة ويدافعون عنها. نعم،
فيصدق ويقدم على تعديلي أو تعديل هذا العالم.
هذه الشيخ يقول على تعديلي جرح من علم يقدم على تعديلي. نعم،
هذه قاعدة مضطردة مستمرة إن شاء الله في الأفراد وفي الجماعات إلى يوم القيامة.
لكن انتبه يا أخي، هذا أيضا في ضوابط متعلقة بالقاعدة. الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. ها؟ الجرح المفسر بطاعن عند أهل العلم، لأنه قد يفسر بغير طاعن. يقول أنا رأيت يشرب وقفا، هذا احذروه. ليه؟ رأيت يشرب وقفا، هذا لا، هذا لا يطعن في الشخصية، هذا لا يطعن في الشخصية، هذا احذروه. ليه؟ ليه وجدت يركب سيارة مرسيدس، ولا ينبغي لطالب علم يركب سيارة مرسيدس. فلا بد أن يكون الجرح المفسر تفسيرا يحصل به الطعن عند أهل العلم. ولهذا ليه قال الجرح المفسر؟ لماذا طلبوا التفسير؟ حتى ينظر، حتى ينظر الطعن هذا موافق عليه عند العلم ولا لا. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى: كيف السبيل للتمييز بين أهل الصدق والحق من أهل العلم وأهل البدع والفتنة؟ وهل قواعد الجرح والتعديل الخاصة بالرواة يعمل بها في هؤلاء الأشخاص؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: يقول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على المسلم أن يتحرى الحق وأن يبحث عن أهل العلم بالله تبارك وتعالى، أهل العلم الصحيح. وإذا تحرى فإنه سيفرق بين العالم الصادق والعالم المخلص والعالم الصحيح المنهج والعالم الصحيح العقيدة، وبين من هو فاسد علمه في هذه النواحي كلها. لابد أن يميز، لأنه عنده عقل فعليه أن يبحث. أظن السائل
الحمد لله، الحمد لله. شوف أنت ميزت بين الحق والباطل وجلست مع الحق، كنت عالم ما كنت عالم، لكن كان عندك صدق نية وصدق إرادة وصدق توجه وطلب للحق وكذا، فهداك الله سبحانه وتعالى وبين الله وبصرك. نعم.
أظن السائل يريد أن يسأل عما يجري في الساحة، أن مسألة الجرح والتعديل إنما هي خاصة بالرواة، والآن ليس هناك رواة. بعض الناس يلبسون يدافعون عن أهل البدع والضلال، فإذا تكلم مسلم وحذر من أهل البدع كما هو دين الله الحق وكان عليه سلفنا الصالح، بل دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هل صحيح أن الرواية انتهت من زمان ودونت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميز بين صحيحها من ضعيفها، وأفردت الموضعات كتب، وأفرد للصحيح كتب، وأفرد للأحاديث المعلة كتب، وتميز الحق من الباطل فيها؟ الجواب: هذا صحيح من وجه، لكن بقي الحفاظ على سلسلة الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على رواية أسانيد هذه الكتب إلى مؤلفيها، وهذا أمر قائم ومستمر إلى يومنا هذا. ويشترط في رواية هذه السلاسل أن يكونوا أهل صدق وأمانة وستر، وأن تكون سماعتهم مدونة بأيدي العدول الثقات، كما بين ذلك أئمة الحديث وفي كتب مصطلح الحديث. الجرح والتعديل مستمر في الأمة في أبواب الشهادة وفي الديون وفي أبواب الحدود كالزنا وشرب الخمر والسرقة، وفي التظلم وفي النصيحة وفي التحذير من الفساق وأهل البدع بصفة خاصة وغيرها. فلا تقبل الشهادة وغيرها ممن ذكرنا في هذه الأبواب إلا من العدول، ولا تقبل من المجروحين. والذي لا يرى الجرح في أهل البدع وغيرهم قد خان الله تبارك وتعالى وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وخان الإسلام وفتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل.
إخوان، الذي لا يرى الجرح في أهل البدع وغيرهم قد خان الله تبارك وتعالى وخان رسوله وخان الإسلام وفتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل ولأهل البدع والضلال، أن يجر الناس إلى النار والعياذ بالله، ولا أحد يعترض. نعم.
فباب الجرح في أهل البدع والضلال وغيرهم مفتوح وواجب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بيان حال الرواة وأهل البدع وغيرهم واجب. النصيحة إن كان يستشيرك في إنسان يزوجه، في إنسان يعامله، في إنسان يوكله، يجب أن تبين ما فيه، يجب أن تذكر عيبه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصاه عن عاتقه رضي الله عنهم. وفي رواية: فإنه ضراب للنساء، وهو بمعنى لا يضع العصا على عاتقه.
وهذا أمر متعلق بالزواج، يعني لا بسنة ولا ببدعة، ليس معاوية مبتدعا إنما أمر متعلق بالزواج. نعم.
فنصحها وبين لها ما في هاتين الصحابيين من عيب، فأخذ العلماء من هذا أنه يجب على جرح الشهود، وفي باب الشهود قد يشهدون زورا فيجب جرحهم إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة، ونقد الرواة وبيان ما فيهم. إن كان كذابا تقول كذاب، وإن كان سيء الحفظ تقول سيء الحفظ، وإن كان مدلسا تقول مدلس، وإن كان وهم في حديث أو أحاديث تقول وهم في هذه الأحاديث. وهذا أمر واجب حفاظا على دين الله تبارك وتعالى، وإلا لو استرسل العلماء مع العواطف ومع مراعاة مشاعر الرواة لضاع دين الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. فالذي يقول لا يجوز الجرح الآن مخالف للإجماع ويخالف منهج الله الحق ويكون غاشا للمسلمين.
تبعتم هذا إجماعنا قال شيخ الإسلام: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ويحكي النووي الإجماع على هذا،
ويحكي ابن رجب ويحكي غيره من العلماء أنه يجب القطع والطعن في من يضر بالمسلمين في دينهم أو دنياهم، يجب طعنه والقطع فيه، ولكن لا لأجل الهوى، وإنما نصيحة للمسلمين. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن تطهير شريعة الله شريعة الله وسبيله ومنهاجه واجب في رد بغي هؤلاء على الدين وعدوانهم عليه، ولولا من يهيئه الله لرد بغي هؤلاء وظلمهم لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو على بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا. وأما هؤلاء يعني أهل البدع فإنهم يقصدون ابتداء إلى فساد القلوب، إلى فساد العقائد، إلى فساد المناهج. وقال كثير من علماء المسلمين: إن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة والكفار، وشبهوا أهل البدع بإنسان مجرم دخل البيت ويخرب البيت من الداخل، والعدو يحاصر البيت من الخارج.
نعم، فيفتح العداء الداخلي أخطر. نعم،
فيفتح هذا بعد أن يخرب البيت يفتحه للعدو الخارجي. وفعلا كم أضر الروافض بالإسلام والمسلمين، والخوارج أضروا بالإسلام والمسلمين، وكان ضررهم على الإسلام والمسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى والملاحدة وأهل البدع من الصوفية الذين نشروا في أوساط المسلمين عبادة القبور، وبثوا فيهم العقائد الفاسدة بأن الولي الفلاني يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويفعل ويفعل. يقول أحد شعراء الصوفية في مدح رجلين يعتقد أنهما من أولياء الله: لكما كذا لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء، لكما بيحمل عرش ربك همة أي هما يحملان العرش، ويد من الأيدي التي بنت السماء أي إنهما شاركا في بناء السماء. ويحيط سر كما الوجود فليس شيء
سركما الوجود
فليس شيء يخفى عنكما. هذه قصائد تردد في كثير من البلدان ويرددها أغبياء المسلمين، وهي أكثر من كفر اليهود، أغرق في الشرك من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله، ويرددونها على أنها قصائد إسلامية.
نتنياهو نزل الناس الميادين، نتنياهو أفتى بخلاف أصول السنة، نتنياهو كون الجماعات. هذا يهودي، هو رأس اليهود، رأس اليهود ورأس النصارى ورأس كذا. إنما أفسد دين الناس مين؟ أهل البدع والأهواء. نعم،
بعض الطغاة طواغيط من الصوفية يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. يقول: كنت أنا الله في الأزل، عين وجود القدس، كنت ذاته أنا في الأزل، وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان والكل في ساعتي مستهلك بالي، كل الكون بما فيه كالذرة ما ترك شيئا لله. فطغى هؤلاء وادعوا الألوهية وعبدوا الناس لغير الله تبارك وتعالى، وبثوا فيهم هذه العقائد الفاسدة. الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويجبون دعاء المستنجدين والمستغيثين إلى آخر الطرهات التي أفسدوا بها حياة المسلمين. هؤلاء حربهم وبيان حالهم واجب حتى من غير هؤلاء. أي صاحب بدعة يدعو إليها ويقول هذا من عند الله، يقول له: أنت كاذب، هذه ليست من عند الله، ويجب أن يحذر الناس منه، ويبين أن هذا بدعة وضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سئل حفظه الله تعالى: هل يجب على العالم ذكر الجرح في شخص معين أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فأجاب حفظه الله تعالى: لا يجب، لأن كثيرا من العلماء يتكلمون ولا يبينون السبب. عالم بأسباب الجرح والتعديل، وهو عالم وثقة وموضع ثقة عند الناس، فقال: فلان جهمي، فلان مرجئي، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان منتهب، فلان كذا، فنعطي له دائما الحق. إذا عارضه عالم آخر حينئذ يبين السبب، سبب الجرح. فإذا بين
تبهتم، يعني لو العالم ما عورض جرحه بشيء ليس باللازم أن يفصل، ليس باللازم أن يفصل، لو قال هذا مرجح صره أو هذا كذا وكذا فإننا نعمل بكلامه، إلا إذا عرضه عالم آخر. نعم،
فإذا بين سبب الجرح فلا يجوز لأحد أن يخالفه. إذا بين
أو كذلك إذا كان يجرح رجل من أهل السنة فلا يكفي التجريح العام، يعني لو جرح رجل من أهل السنة، لو يعني مثلا أو هذا يعني لن يكون، لكن لو افترضنا أن مثلا جرح الشيخ ربيع الشيخ الفوزان قال اتركوه وهذا عالم من علماء المسلمين، هذا نطالبه بإيه؟ نطالبه بالسبب التفسير، لأن هذا ظاهره السنة ويدعو إلى السنة ومن علماء المسلمين. نعم،
فإذا بين سبب الجرح فلا يجوز لأحد أن يخالفه، وإذا بين سبب الجرح فلا يخالفه إلا معاند صاحب الهوى، وإن كثر عدد المخالفين، وقد تكلم العلماء في هذا وفصلوا فيه. سئل شيخ حفظه الله تعالى طالب علم كان مزكى وجرح أشخاصا ثم جرح طالب العلم هذا، فهل تجريحه لأولئك الأشخاص يسقط؟
يعني كان على الجادة فجرح أشخاصا ثم بعد ذلك ماذا؟ جرح هذا الطالب، فهل تجريح السابق يسقط؟ نعم،
قال ينظر في حال القوم إن كان فيهم ما يقتضي الجرح فطبعا لا ينفعهم يعني سقوط هذا جرحهم. من أجل ماذا؟ لأنهم مثلا يشربون الخمر فبقوا على شرب الخمر، فإذا هذا نفسه وقع في مثل معصيتهم أو وقع في بدعتهم وأصبح مجروحا، وهم ثابتون على ما جرحوا به ما يسقط عنهم الجرح. إن كان كذابا فلا يضيرهم ذلك، وإن كان صادقا في حال جرحه وبقوا متشبثين بتلك الأمور التي جرحوا بها فهم مجروحون، وإذا ما جرحهم هذا يجرحهم غيره.
المعتمد في جرح هؤلاء ليس على شخص هذا الرجل، إنما على ماذا؟ على أدلته. حتى لو انتكس وصار كافرا، ما نقول صار مبتدعا، فإن جرحه باق فيه طالما أنه قام على أدلة، لأن العمل بالدليل وليس بقول الشخص في حد ذاته. نعم نعم. قال ماذا؟ لا أرى هذا، لأن هذا نشر له وتهوين من مخالفته، هذا نشر له. أما حصر المخالفات فيمكن أن ينقل طالب العلم لكشكولي ودفتره وبعد ذلك يعدم هذا الكتاب، لو أن هذا الرجل فعلا جرح وصار مجروحا حتى لا ينتشر كلامه في الناس، وحتى لا يغتر به الناس، وحتى لا تهون بدعته. كيف أحذر منه وكتابي وكتابه معي؟ لكن يمكن أن يستفيد ما فيه من العلم والدليل. نعم.
سئل حفظه الله تعالى هل صحيح أننا لا نقبل الجرح لأحد حتى نرى الجرح ونقع عليه؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى
نعم، هل صحيح أننا لا نقبل الجرح لأحد حتى نرى الجرح ونقع عليه؟ لابد نحن نقع عليه ولا يكفي تجريح العلماء؟ نعم.
قال يعني هذا منهج أبي الحسن الباطل، يعني يريد
نعم
أن
نعم هذا منهج أبي الحسن. والله سمعت بأذني يقول نحن في المجلس في الإخوان يقول أنا ما أدري قامت الحج عليهم ولا ما قامت، أنا ما أدري يعني، ولازم هو يدري. نعم.
يعني يريد أن يسقط أحكام العلماء وفتواهم ونقدهم لأهل الباطل بهذه السفسطة وبهذا المنهج الشيوعي. هذا المنهج مشتق من الشيوعية، لأن الشيوعي لا يؤمن إلا بما يراه أو يسمعه، ومذهب السفسطائية الذين قد يكبرون في المحسوسات فهذا كلام باطل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المخبر فاسقا إذا كان المخبر فاسقا
لا ترد كلامه. إذا كان ألا
أظن يكون إذا كان ثقة
ثقة
نعم، فإذا كان المخبر ثقة لا ترد كلامه، تبين قد يكون حقا
تبين
قد يكون حقا، فإذا كان ثقة حافظا متقنا
نعم
فيجب.
إذا كان المخبر فاسقا لا ترد كلامه عن أول مرة، لكن تبين، لأن الله قال فتبين، قد يكون حقا، فإذا كان ثقة حافظا متقنا فيجب قبول خبره. نعم.
حتى لو تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط عن الناس، لأن الله ما حذرنا إلا من قبول أخبار الفساق، لأنه يؤدي إلى الباطل وإلى ظلم الناس. أن تصيب قوما بجهالة، فلا تصيب الناس بجهالة، تثبت التثبت ألا تقبل الخبر وتسلم به وتصدقه إلا إذا جاءك رجل من الثقات، فإذا جاءك عن طريق الثقات فأنت متثبت. لكن هؤلاء الآن عندهم منهج خبيث وأصلوا له عددا من الأصول ليردوا به الحق ويدافعوا به عن الباطل، بهذه الأصول يدافعون عن الباطل وأهله، فأسست للدفاع عن سيد قطب أمثاله، ولهذا تراه تمر عليه السنوات الطويلة وهو يجادلك بالباطل والسفسطة، والحق ماتل أمام عينيه ظاهر كالشمس، لكنه يرجع إلى السفسطة والتلبسات حتى لا يسقط رمزه في أعين الناس. هؤلاء يسمونهم رموزا على طريقة الباطنية، يسمونهم رموزا، رموز الحركة، يدافعون عن رموز الحركة بهذه السفسطات، ويشوشون على ذلك المنهج العظيم، منهج ومنهج الجرح والتعديل، ويشوشون على قواعده بمثل هذه التشويهات، هذه القاعدة لا أسلم بشيء حتى أسمع من صاحبه أو أراه بعيني، أو كما قالوا كل هذا من الأصول الفاسدة.
إذن أين أحكام العلماء؟ أين أحكام العلماء؟ إنما نتبع أحكام العلماء طالما لم تعارض. نعم.
كل هذا من الأصول الفاسدة الخبيثة التي يحمون بها أهل الباطل ويحاربون بها أهل السنة ويشوشون بها على البسطاء من الناس. سؤال الشيخ حفظه الله تعالى، بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية وقد حذر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل، وقد زقوا من قبل الشيخ العباد وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرحين ومعدل لأولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟ ف فأجاب الشيخ رحمه الله حفظه الله قولي يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس وليزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان 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 ليسوا معصوم وفلان وفلان ليسوا معصومين في تزكيتهم فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح وهو يبطن خلاف ما يظهر ولو كان يبطن مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه فإن الإناء ينضح بما فيه وكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافيا أو حساب لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلسائه وغيرها
تبهتم أخواني تبهتم ليس بالذي يدرس العلم الشرعي على مدار 20 سنة على مدار 20 سنة أو 30 سنة ولا يظهر المنهج السلفي ولا يدرس كتبه يقول الشيخ السلفي لو درس الجغرافيا والله لو مدرس ألعاب بدنية والله لو مدرس بدنية ستظهر سلفيته والله ما يمكن إخواني ما يمكن يا إخواني أحد يخفي منهجه أبدا سافرت معه خالطت مشيت معه درسك هذا معروف معلوم هذا معروف معلوم يا إخوان نعم
فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة فإن الأمة بيمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي فإذا كان شخص من هذا النوع الذي قلت إنه يعتمد على التزكيات ولا يزكي نفسه فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتفشى في أوساط الأمة ثم كثير من الناس يعتمد على التزكيات وليواجه هذا الواقع المظلم بما عندهم مما يزعمها أنه على المنهج السلفي وأنا مرة قلت للشيخ ابن باز كانت تصدر منه بعض الكلمات يعني تشبه تزكية لجماعة التبليغ وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال مبين فيستغل هؤلاء الكلمات التي فيها شيء من الثناء عليهم ويخفون ما فيها من طعن خفي في عقيدتهم ومنهجهم فيبرزون الثناء ويخفون الجرح جلست معه جلسة قلت يا شيخنا أنت الآن عند الشباب بمنزلة أحمد بن حنبل وابن تيمية رحم الله الجميع لك منزلة عند الناس يعني إذا قلت كلمة تلقفوها على أنها حق ولأن أنت تصدر منك كلمات يعتبرها الناس تزكية لجماعة التبليغ وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك لكن هم عندهم دهاء وعندهم مكر يستغلون التزكية والثناء وينكرون ما تشير إليه وتلمح إليه من جهل وضلال وضر الكلام بيني وبينه إلى أن قلت له يا شيخ قال نعم قلت هل جاءك أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان ذلك الوقت أنصار السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على المنهج السلفي ثم هبت عاصفة الفتن والسياسة
قلت ذاك الوقت لما الأمر تغير واليوم أنصار السنة عندنا مبتدعة يقربون أهل البدع ويفتحون مجلتهم لهم ووقفوا معهم في الانتخابات والبرلمانات وغير ذلك ودخلوا معهم في مجالس الشورى تعرفون مجلس الشورى العلماء نعم
فدبت في صفوفهم ووقعت فيهم الكثير من الخلخلاء قلت هل جاءك أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة قال لا قلت له لماذا قال لماذا أنت قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيتهم وتزكيهم بأنهم على الحق وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وبدعة فضحك الشيخ رحمه الله فهذا أمر واضح لا تزكيه أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سلفي فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحصل على تزكية ويكتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التزكيات فتكون مصيدة فيضيعون بها شبابا كثيرا ويحرفونهم ويحرفونهم عن المنهج السلفي وأنا أعرف من هذا النوع كثيرا وكثيرا الذي يسلك هذا المسلك السيء فنسأل الله العافية وأن يوفقهم بأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج السلفي سؤال الشيخ حفظه الله تعالى الجرح والتعديل في الأشخاص هل هو خاص بالعلماء فقط أو حتى بالشباب الذين عندهم معرفة وماذا يشترط في المعرفة
نعم هذا سؤال مهم هل خاص بالعلماء فقط أو حتى بالشباب الذين عندهم معرفة وماذا يشترط في المعرفة نعم
الجرح والتعديل لابد فيه من صحة العقيدة كما أشار إلى ذلك الخطيب البغدادي ولابد فيه من العلم بأسباب الجرح لابد أن يعلم ولابد من فيه من التقوى والورع فإذا كان هذا الذي ينتقد عنده علم بالجرح والتعديل وعنده ورع وتقوى فله أن يجرح وإذا كان أمر المجروح واضحا يعرفه الخاص والعام يعرف أن هذا يسرق هذا يزني يعرف تماما يعرف أن هذا خائن يعرف أن هذا رافضي
كل بس خلي أذنيك معي نعم يعرف أن هذا رافضي يعرف أن هذا صوفي يطلب القبور أمامه ويقيم الموالد هذه الأمور الواضحة التي يشترك في معرفة العالم وغير العالم لا يشترط فيه أن يذهب من يعرف ضلالهم إلى عالم ليقوم بجرحهم ها؟ انتظر الفوزان الأول فإن أمرهم ظاهر للعالم وغيره وعلى كل مسلم أن يبين حالهم ويحذر من منكر عليهم ضلاله. واضح يا اخوان؟ ولهذا العلم متفقون على ان الكبير لو عدل وجرح الصغير وكان الحق مع الصغير قدم قول الصغير لانه وفق الدليل. ده هذا كمان فين؟ ده عند التعارض. كيف إذن يقال لا تكلم الصغير مطلقا؟ الصغير لو تكلم بالدليل والكبير ما تكلم بالدليل لخفاء الأمر عليه فإنه يقدم الصغير على الكبير. ما في قاعدة في الدنيا اسمها يرد الدليل لأن صاحبه صغير، أبدا أبدا أبدا. ولكن ينضم إليها أن إصابة الصغير وخطأ الكبير لا تجعل الصغير أكبر من الكبير. خلاص، كبير 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 يا ابني، والعلم ما بتعلاش عن حاجة. خلاص تمام، بس الحق أحق أن يتبع. واضح يا محمد زكريا؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث: على كل مسلم أن ينصح للمسلمين. بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الدين النصيحة، كل لمن قال لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. الآن أرى رافضيا يخالط عميا
ويدعو إلى الرافض، أذهب أجيء بالعالم كي يجرحه. صوفي قبوري يخالط واحدا من الفطرة ويوجهه إلى بدعاته، وأنا أعرفه أنه قبوري، لا يلزمني ولا يلزم غيري أن يذهب إلى عالم ليبين حاله ويحذر منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واضح يا إخوان الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ واضح واضح الكلام. إنما اللي بيضع قاعدة العلماء هي كلمة حق أرضى بها باطل. ما هو علماء نقع العلماء، هو قصده افصل فيش لغاية ما يجي العالم، لأنه عارف إن العالم مش هيجي أو هيموت، فافصل فيش بقى على أحد يتكلم، هذا مراده. والله ليس مراده احترام العلماء، والله ليس مراده مربط العلماء بالعلماء، بدليل أنه هو يقعد، بدليل أنه هو يحكم، هو يترك الحكم، هو يحكم. إذن الحق حقا يتبع. نعم، ينبغي ألا يتكلم إلا عالم، أي عالم بالدليل، فلو كان صغيرا في العلم لو كان كذا، لكن عالم بهذه المسألة، عالم بحال هذا الشخص، فكلامه يقدم على العالم المجتهد إذا كان يخفى عليه حال هذا الرجل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا قد فرغنا من هذه الدورة الماتعة العظيمة المباركة، والحمد لله وفقنا هذه الدورة، وإلا كانت المطالب كثيرة ألا نقدم هذه الدورة. خلاص، لكن الحمد لله وفقنا هذه الدورة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وبما فيها من علم غزير، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الحق أبداً.